الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح في تفسير آيات الحج من سورة الحج. يقول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال ابن جرير الطبري: المعنى لكل جماعة، يعني في تفسير قوله ولكل أمة جعلنا منسكا، قال يقول لكل جماعة جماعة خلت من قبلك جعلنا مألفا يألفونه ومكانا يعتادونه لعبادتي فيه وقضاء فرائضي وعملا يلزمونه. وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير أو شر. ثم ذكر القولين اللذين وردا في معنى منسكا، وهما قول ابن عباس رضي الله عنهما قال لكل جعلنا منسكا قال عيدا، والقول الثاني قال عكرمة ذبحا. قال ابن جرير بعد أن ذكر القولين قال: والصواب من القول في ذلك أن يقول إنه عنا بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى. يعني ولكل أمة جعلنا منسكا، قال المراد به ذبحا، يعني إراقة الدماء بمنى يوم النحر وأيام التشريق. فهو يرجح أن المنسك هنا المراد به الذبح. وفيه قول آخر وهو قول ابن عباس قال ولكل أمة جعلنا منسكا أي عيدا. إذن يمتن الله عز وجل على عباده أنه جعل لكل أمة من الأمم، جعل لهم عيدا منسكا وهو اليوم عيد يجتمعون فيه، أو وقتا يذبحون فيه ويتقربون فيه إلى الله جل وعلا. ومن ذلك ما جعله لهذه الأمة وهو ذبح الهدي والبدن يوم النحر والأيام التي تليه. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن هذه العلة، جعل لكل أمة منسكا أو وقتا يذبحون فيه من أجل أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها. ومر معنا أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، يذكر اسم الله عليها أي يذبحونها على اسم الله ويقولون عند ذبحها بسم الله، ولو زاد الإنسان والله أكبر فهو أفضل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول بسم الله والله أكبر، لكن التسمية واجبة والتكبير سنة. وقال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. وأورد ابن كثير حديثا يتردد ذكره، وربما يذكره بعض الخطباء في خطب العيد، ولكن سنده ضعيف لا يصح ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره عن زيد بن أرقم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجة، لكن ضعفه العلماء لأن فيه أبو داود أحد رواته وهو نفيع بن الحارث قال فيه الذهبي تركوه وكان يترفض تركوه وكان يترفض. وفيه أيضا عائض الله المجاشعي قال البخاري لا يصح حديثه، وقال أبو حاتم منكر الحديث، ولهذا ضعفه جمع من أهل العلم وممن ضعفه الألباني، بل حكم بوضعه في موطن وضعفه جدا في موطن آخر. ولكن لا شك في فضل ذبح الهدي والأضاحي أنها عظيمة وأن فيها الأجر العظيم، كما جاءت بذلك النصوص التي سبق أن أشرنا إلى شيء منها. قال جل وعلا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال إلهكم أي معبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال فله أسلموا أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته، قاله الحافظ ابن كثير. ثم قال جل وعلا وبشر المخبتين، فله أسلموا الاستسلام هو الإخلاص والانقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك وإفراده جل وعلا بالعبادة. ثم قال وبشر المخبتين، والمخبتون قال مجاهد هم المطمئنين، وقال الضحاك هم المتواضعين، وقال السدي الوجلين، وقال عمرو بن أوس المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا، وقال الثوري وبشر المخبتين قال المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. ثم قال ابن كثير وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله جل وعلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت منه قلوبهم. وهذا يعني من تفسير القرآن بالقرآن. إذن من هم المخبت، من هم المخبتون؟ هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجاء ذكره وجلت وخافت قلوبهم وخضعت وخشعت لله جل وعلا، والصابرين على ما أصابهم قال ابن كثير أي من المصائب. قال الحسن البصري والله لتصبرن أو لتهلكن، يعني إما أن تصبر أو تهلك، والله لا تصبرن أو لتهلكن. ولأن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة. قال والمقيم الصلاة، أيضا هذه من صفات المخبتين أنهم يقيمون الصلاة ويؤدونها في وقتها خالصة لله جل وعلا مع جماعة المسلمين في بيوت الله، قد أتوا بأركانها وشروطها وواجباتها وما استطاعوا من سننها. قال جل وعلا ومما رزقناهم ينفقون، أيضا هذه من صفات المخبتين أنهم مما رزقهم الله ومد بأيديهم من المال والعطاء أنهم ينفقون. قال ابن كثير أي وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله، وهذا بخلاف صفات المنافقين فإنهم بالعكس من هذا كله. ثم قال جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدن تشمل يراد بها الإبل قطعا، ولكن اختلفوا هل تدل أيضا على البقر، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن البدن تطلق على الإبل والبقر. وجاء ما يدل على هذا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي وأن نهدي يعني نذبح هدينا وأن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه كل سبعة منا في بدنه يعني بعد أن قال البقر الإبل والبقر قال كل سبعة منا في بدنه. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن رجلا سأل جابر أيشتركوا في البدنة وفي لفظ أيشتركوا في البقرة أيشتركوا في البقرة ما يشتركوا في الجزور قال ما هي إلا من البدن. يقول جابر ما هي إلا من البدن. إذن البدن هنا على ما ذهب إليه جابر رضي الله عنه تشمل البقرة والغنم تشمل الإبل والبقر. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقيل للبدن بدن لبدانتها وضخامتها كما قال بعض المفسرين. فالحاصل أن كلمة البدن تطلق على ما كان بدينا سمينا وهذا يعني يتحقق في الإبل والبقر لكبر أجسامها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الذي جعله هو الله سبحانه وتعالى. ومن شعائر الله يعني من أعلام دينه مشروعة في حق الحجاج المتمتعين والقارنين. ولهذا يقول ابن جرير من شعائر الله أي من أعلام أمر الله الذي أمركم به في مناسك حجكم إذا قللتموها وجللتموها وأشعرتموها وعلم بذلك وشعر أنكم فعلتم ذلك لأنها هدي أو كما قال رحمه الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير يعني لكم في هذه البدن حينما تذبحونها تقرب إلى الله لكم فيها خير عاجل وآجل. قال الطبري وذلك الخير هو الأجر في الآخرة بنحرها بالصدقة بها وفي الدنيا الركوب إذا احتاج إلى ركوبها. وقال الشوكاني لكم فيها خير أي منافع دينية ودنيوية. نعم فالبدن لنا فيها خير إذا قام الحاج فنحرها أو كذلك الأضحية فله فيها خير في الدنيا والآخرة. في الدنيا له فيها خير يأكل منها ويطعم وفي الآخرة له الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى لأن إراقة الدماء شأنها عظيم إذا كانت تقربا إلى الله جل وعلا. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف أمر بذكر اسم الله عليها يعني عند ذبحها وهو أن يسمى. ولهذا التسمية واجبة التسمية عند ذبح الذبيحة من هدي أو أضحية أو غيرها حتم لازم. والتكبير سنة. وقوله صواف أي صواف على ثلاثة أرجل يعني مصفوفة تصف أرجلها وهي واقفة وهذا بالنسبة للإبل وهي قائمة عليها وتنحر قائمة وهذا هو الأفضل في الإبل هذا هو الأفضل في الإبل أن تنحر وهي قائمة كما جاء عن جابر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح. وهذا في الأضحية وهذا فيه يعني ذكر اسم الله عليه، وهذا معنى قوله في الآية فاذكروا اسم الله عليها. ومعنى صواف قال ابن عباس قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك. وكذا روى مجاهد وعلي بن أبي طالح والعوفي عن ابن عباس نحو هذا. وقال ليث عن مجاهد إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وقال الضحاك تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها، يعني ينحرها وهي باركة، فقال له ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود في سننه. فالحاصل أن هذا هو تفسير الصواف، يعني قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى فتكون صافة واقفة على ثلاثة أرجل، وهذا هو السنة في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة، بخلاف البقر والغنم فالسنة أن تنحر وتضجع على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. قال جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها معنى وجبت أي سقطت وسكنت عن الحركة، وقعت جنوبها إلى الأرض بعد نحرها وسكنت، هذا معنى وجبت، يعني سقطت وسكنت عن الحركة. قال ابن كثير فإذا وجبت جنوبها، قال عن مجاهد يعني سقطت إلى الأرض، وهي رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان، وعن ابن عباس قال نحرت، وعن زيد بن أسلم قال ماتت يعني ماتت. قال ابن كثير وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها، وقد جاء في حديث مرفوع ولا تعجل النفوس أن تزهق، رواه الثوري في جامعه، ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن وجبت جنوبها سقطت وتأكد أنها ماتت وسكنت حركتها. والإبل تزهق نفسها بسرعة وتتوقف عن الحركة بسرعة أكثر من الغنم، ولكن مع ذلك لا بد أن تترك حتى يتأكد أنها قد ماتت وسكنت، لأنه لو أخذ منها شيء وهي لا يزال فيها حياة فإن هذا أمر منهي عنه. ولهذا روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني لو قطع كما كان أهل الجاهلية يقطعون إلة الشاة ومؤخرتها ويأكلونها ويتركون الشاة حية، هذا حرام ميتة. قال جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها، هذا فيه أمر بالأكل من الهدي وكذلك الأضاحي. قال ابن كثير وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء. لأنه تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني ثلاثة أقسام، كلوا وأطعموا القانع وأطعموا المعتر، على خلاف في القانع والمعتر، لكن يعني خلاصة الأقوال أن القانع والمعتر المراد به المسكين، وكذلك جارك أو غيره ولو كان غنيا. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم لأنها تقسم ثلاثة أقسام، قسم يأكله الرجل، وقسم يتصدق به، وقسم يهديه، الصدقة على الفقراء والمساكين، والإهداء إلى الأغنياء إلى جاره مثلا. قال ابن كثير: وفي الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية: فكلوا وادخروا وتصدقوا. يعني هذا يدل على أن الأضحية تجعل ثلاثة أقسام، وفي رواية: فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله في الآية المتقدمة: فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. فكأنه جعل الأكل هذا قسم، وإطعام البائس والفقير قسم آخر، قال تقسم إلى قسمين، ولقوله في الحديث: فكلوا وادخروا وتصدقوا، لأن الأكل والادخار معناهما واحد لصاحبها، وتصدقوا. ومن هنا اختلف العلماء ما حكم الأكل والتصدق والإطعام، فمنهم من قال إنه واجب، وهذا سبق أن قال عنه ابن كثير أنه قول غريب، لكن الأفضل إنسان يأكل من أضحيته ويتصدق على المساكين ويهدي منها، هذا هو الأفضل لا شك. ومن هنا ذهب من قال أنه يجب أن يهدي منها، قالوا إذا أكل الكل يعني أكلها جميعا فإنه يضمنها، يضمنها. من العلماء من قال يضمن الأضحية كلها بمثلها أو بقيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور مذهب الشافعية، وكذلك عند الحنابلة كما قال المرداوي، قال: وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها. ولهذا قالوا يشتري، يلزمه أن يشتري لحما ولو أوقية ويتصدق به. وقال بعض أهل العلم إنه لا يضمن شيئا، والله أعلم. والمراد بالقانع والمعتر فيه عدة أقوال، فقال ابن عباس: القانع هو المستغني بما أعطيته وهو في بيته، هذا هو القانع الذي يكون قانع في بيته، فإن تعطيه يقبل ويستغني به. والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل، يتعرض لك لكن واضح أنه يريد شيئا، هو ما يسألك بلسان السؤال بلسان المقال، لكن هيئته وحاله تدل على أنه يريد من اللحم. وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال: القانع المتعفف، والمعتر السائل، أطعم القانع المتعفف يتعفف ما يأتي يسأل الناس، والمعتر هو الذي يسأل الناس. وهذا أيضا قال به قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه، وقال ابن عباس أيضا في رواية ثالثة، ومعه عكرمة وزيد بن أسلم وابن الكلبي والحسن البصري ومقاتل ومالك بن أنس: القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك. وهذا لفظ الحسن، يعني جعلوا أن هذا كله في الفقراء، لكن القانع هو الذي يسأل، والمعتر الذي يتعرض من غير سؤال. وقد سبق العكس، وجاء عن زيد بن أسلم أن القانع هو المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور. وقال مجاهد: القانع جارك الغني، والذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غنى، من غني أو فقير. قال ابن جرير يعني مرجحا بين هذه الأقوال لما أوردها، اختار رحمه الله أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. يعني يجعلها ابن جرير يرجح أنها كلها في المحتاجين، في السائل الذي يسأل، وفي الذي يتعرض لك وهو لا يسأل. ولا شك أن السنة أن يهدى من الأضحية حتى للأغنياء. قال جل وعلا: كذلك سخرناها لكم. كذلك، قال ابن كثير يقول تعالى: من أجل هذا سخرناها لكم، أي ذللناها لكم وجعلناها منقادة لكم، خاضعة، إن شئتم ركبتم، وإن شئتم حلبتم، وإن شئتم ذبحتم. يعني كذلك الإشارة إلى البدن التي هي من شعائر الله والتي لنا فيها خير، أن الله سبحانه وتعالى سخرها وذللها لعباده، وإلا هي في غاية القوة، لكن الله سخرها وذللها. قال ابن كثير: كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وفي هذه الآية الكريمة قال: سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقال أو ذكر ابن كثير هنا مسألة أخرى، لكن قبل ذلك قال الطبري في هذه الآية: كذلك سخرناها، قال: هكذا سخرنا البدن لكم أيها الناس، يقول لتشكروني على تسخيرها لكم. لكن ذكر ابن كثير هنا مسألة، وهي مسألة وقت الأضحية، متى تكون الأضحية؟ قال: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس هو من النسك في شيء. أخرجاه في الصحيحين. إذن متى وقت ذبح الأضحية؟ بعد صلاة العيد. إذا صلى صلاة عيد الأضحى فإنه يجوز الذبح، ولو ذبحها قبل الصلاة فليست بأضحية، وإنما هي لحم عجله لأهله. ولهذا أيضا جاء عن بردة بن نيار أنه ذبح أضحيته قبل الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قدم له الأضحية، قال: متى ذبحتها؟ متى ذبحتها؟ قال: قبل الصلاة، أردت يعني أن تأكل عندي قبل غيري، تطعم عندي ويطعم الفقراء. قال: شاتك شات لحم، اذبح أخرى مكانها. إذن وقت الذبح يكون بعد صلاة الإمام، بعد صلاة الإمام صلاة العيد، والغالب أن الإمام يبدأ بالصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الصلاة بربع ساعة، بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا. وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير أيضا مدة الذبح، فقال بعض العلماء: لا يذبح إلا يوم النحر وحده، وقيل يوم النحر لأهل الأمصار خاصة لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده، وبه قال سعيد بن جبير. وقيل يوم النحر الذبح ويوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل يوم النحر ويومان بعده، وبه قال الإمام أحمد. وقيل يوم النحر وثلاث أيام التشريق بعده، وبه قال الشافعي. وهذا هو القول الصواب، أن الذبح يمتد أربعة أيام، يوم النحر يوم العيد وثلاث أيام أيام التشريق، فله أن يذبح إلى مغيب قبل مغيب شمس اليوم الثالث عشر. لو ذبحها قبل مغيب الشمس بخمس دقائق فهي أضحية، وكذلك الهدي مقبولة وقعت في وقتها. ويدل لرجحان هذا القول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأيام التشريق كلها ذبح. وحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني. أيام التشريق كلها ذبح، وأيام التشريق معروفة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويوم النحر هو اليوم العاشر، وهذا هو الصحيح. وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهو قول غريب كما قال ابن كثير رحمه الله. ثم قال جل وعلا: لين الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن كثير يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائهم، فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يعني كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا يقومون بنضح دماء ذبائحهم على أصنامهم، فبين الله عز وجل أن هذا لا يشرع. ولهذا ذكر العلماء لهذه الآية سبب نزول، وما رواه ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أن ننضح. فأنزل الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن كثير: أي يتقبل ذلك ويجزي عليه. إذن الله جل وعلا لا تناله هذه اللحوم، ولا لا تناله لحوم الهدايا والأضاحي ولا دماؤها، ولكن الذي يناله هو التقوى، لأن من يفعل ذلك إنما يحمله على ذلك الاستجابة لله ورسوله لوجود تقوى الله في قلبه، لوجود تقوى الله في قلبه. وهذا هو الذي ينفع الإنسان. ولهذا جاء في الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإنسان يتقرب بها لله، هم اللحم هو الذي يأكله أو يطعمه غيره. فالحاصل أن هذا العمل وهو ذبح الهدي والأضاحي هذا هو العبادة، وهذا هو دليل على التقوى، لأن العبد استجاب لأمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن عليك بالإخلاص يا عبد الله، فإذا جئت تقوم بعمل فليكن الحامل لك عليه والتقرب إلى الله ابتغاء وجه الله، هذا الذي ينفعه، فإنه من تقوى القلوب. وهذا يعني إرشاد إلى وجوب الإخلاص في الباطن، لأن التقوى في القلوب، والذي يناله جل وعلا ويجازي ويثيب عليه جل وعلا هو تقواكم وامتثالكم لأمره ونهيه. قال جل وعلا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قبل ذلك نذكر قول ابن كثير في قول ابن جرير الطبري في قوله لن ينال الله لحومها، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لن يصل إلى الله لحوم بدنكم ولا دماؤها ولكن يناله اتقاؤكم إياه إن اتقيتموه فيها فأردتم بها وجهه وعملتم فيها بما ندبكم إليه وأمركم به في أمرها وعظمتم بها حرماته. ثم قال جل وعلا كذلك سخرها لكم، قال ابن كثير أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. إذن لذلك سخرها الله جل وعلا لأجل أن نعمل فيها ما يدل على تعظيمنا لربنا، وهو أن نتقرب بها إليه وأن نذكر اسمه عليها حينما نذبحها. ثم قال جل وعلا وبشر المحسنين، أي بشر يا نبينا المحسنين في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل. إذن هذا هو الإحسان، المحسنون المستقيمون على طاعة الله الممتثلون لأمره وأمر رسوله فيقومون بما أوجب الله عليهم ويجتنبون ما نهاهم عنه، فهؤلاء لهم البشارة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى بما أعده لهم من الثواب. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية مسألة وهي حكم الأضحية، ما حكم الأضحية؟ فقال ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا، واحتج له بما رواه الإمام أحمد بن ماجه عن أبي هريرة من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال ابن كثير على أن فيه غرابة واستنكره أحمد بن حنبل. قلت وضعفه أبو داود والنسائي، وقال الترمذي الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. وأيضا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 سنين يضحي بالمدينة، رواه الترمذي، ولكن هذا لا يدل على الوجوب. والقول الثاني وهو قول الشافعي وأحمد معهم قالوا لا تجب الأضحية بل هي مستحبة، لما جاء في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. وأيضا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته، اللهم فقال اللهم هذا عن محمد، وقال لما ضحى بالكبش الآخر وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد، فقالوا لو كان واجبا لا أوجبه عليهم، ولكن كونه يقوم به نيابة عنهم هذا على سبيل الاستحباب. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، ولكن لو تركها على رأي الجمهور فإنه لا يأثم بذلك، لأنها سنة. وجاء عن رجل يقال له أبو سريحة قال كنت جارا لأبي بكر وعمر فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وهناك قول ثالث بأن الأضحية سنة كفاية، سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل الدار سقطت عن الباقي، يعني فرض كفاية. ولا شك أن كل إنسان يضحي أفضل وأحسن، ويجوز للرجل الواحد أن يضحي عن نفسه وعن من شاء من أهل بيته. هذا في مسألة الأجر، فيجوز للرجل أن يشتري أضحية كاملة ويشرك أهل بيته كلهم معه في الأجر، أو يشرك من شاء، يشرك جيرانه، يشرك من لم يضحي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الأجر. وأما في قيمتها فلا، نص العلماء على أنه لا يجوز الاشتراك في قيمتها، لا يجوز الاشتراك في قيمتها. مثلا لو قال رجلان أنا أريد أدفع نصف قيمتها وأنت النصف الآخر، أو قال مثلا ثلاث إخوة وأربعة إخوة في بيت واحد قالوا كل واحد منا يدفع قيمة جزءا منها، لا، نص العلماء على أن القيمة لا بد أن يدفعها واحد. وأما الأجر يشرك من شاء، يشرك من شاء. لكن لو اجتمع ثلاث إخوة وأربعة قالوا نريد أن نشتري شاة أضحية لأبينا، فيريدون يشترون ثم يهدونها إلى أبيهم، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لأنه صار هو المالك لها وحده، لا مشارك له فيها. ثم نختم بالكلام على السن المجزئة في الأضحية وكذلك في الهدي. ما هي السن التي تجزئ؟ يعني ليس كل أضحية، ليس كل ذبيحة أو كل بدنة أو بقرة تذبحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد سنها، فقال في الحديث الذي رواه مسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يأسر عليكم وتذبحوا جذعة من الضان. والمسنة هي الثني، لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية أو ما بلغت سن الثني. ولهذا نص العلماء على أنه لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدي إلا ما كان ثنيا، والثني يختلف سنه في بهيمة الأنعام. فبالنسبة للبقر ما تم له 5 سنين، بالنسبة للإبل الثني من الإبل ما تم له 5 سنين. ودخل في السادسة، هذا يجوز أن يذبح أضحية أو هديا. والبقر ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة، إذا تم للبقرة 2 سنين وبدأت في الثالثة هذه تجزئ في الهدي والأضحية. وبالنسبة للظأن ما تم له 1 سنة، بالنسبة للمعز ما تم له 1 سنة، ما تم له 1 سنة وبدأ بالثانية. إلا أنه يستثنى في الظأن، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الظأن ما كان له 6 أشهر فإنه يجزئ. هذا في الضأن لأنها أطيب لحما. إذن ما كان له ستة أشهر من الضأن يجوز أن يضحي به الإنسان، وما كان له ومن المعز ما كان له سنة، والبقر ما كان له سنتين، والإبل ما كان له خمس سنوات. هذه هي السنة التي تجزئ في الأضحية. وبهذا نأتي على نهاية هذه الدورة المباركة. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن الاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.